وقد وصلت من القراءة في موطأ مالك، ولن نطيل لأجل أن عادتنا بعد العشاء لا نطيل، إلى باب جامع عدة الطلاق، ولا الباب الذي قبله. طيب اقرأ باب ما جاء في طلاق العدد إذا طلقها
في نفقة المطلقة.
إيه في نفقة، لكن باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها لن نأخذ إذا من قبله أيضا. طيب هذه المسألة طيب اقرأ المسألة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
أمين.
كتاب الطلاق، باب ما جاء في نفقة المطلقة. أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا.
نعم، ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، جزا الله خير عن الإسلام، هو أول من جمع السنة، وكان ذا قوة في علمه وفي شخصيته، وكان يدخل على الأمراء وينصحهم، ولم يكن على طريقة أهل الثورات في هذا العصر الذين كبلوا أهل الإسلام خسائر عظيمة في دينهم وفي أموالهم وأبدانهم وأعراضهم. حيث أن ابن شهاب الزهري كان يعمل بحديث، كان يعمل على معنى حديث: من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبديها علانية، يأخذ بيده ويخلو به. قال ينصح السلطان علانية ويقول: نقصت الرواتب وفاس عندنا فساد إداري، عندنا رشاوي، والسلطان في غفلة. وهذا تهيج على السلطان، والنبي قال: من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية. فكان يدخل الزهري على ولي الأمر ويناصحه ويكون بطانة له، بطانة خير. قال الإمام مالك: واجب على السلطان، على ولي، على العالم أن يدخل على ولي الأمر، يعني يكون له بطانة خير، لو ما فعل دخل عليه أهل بطانة السوء وسوسوا وسولوا له المنكر. فلا بد من أهل الطاعة وأهل الحكمة أن يدخل على السلطان ويكون عندهم قوة، لا يريدون منه أراضي ولا عقار ولا جاه ولا منصب، يريدون أن ينصر دين الله، كما دخل موسى على فرعون يريد جاه منه ولا يريد دين الله يتحقق؟ يريد أن يدعوه إلى الله. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بصليد قريش، قال: وصباحا أراد أن يدعوهم لخير لكي يرتفع عليهم، ولا يريد منهم أن يسلموا ويحتدوا وينجوا من النار. الثانية كذلك الزهري، نعم، وكان يدخل على السلطان، فحينئذ لم يخالف الزهري حديث من وقف ببوغ السلطان فتن. لما؟ لأن هذا الحديث محمول على ضعيف الشخصية الذي ليس عنده قوة ينصح السلطان، يكون في نفسه ينصح السلطان، فإذا رأى سيوف من حوله وقوته ضعف، وصار يتكلم بكلام يختلف عما يقوله إذا خرج من عنده. قيل لابن عمر: قال: نتكلم بكلام عند السلطان، فإذا خرجنا من عنده كنا خلافه. قال: كنا نعد ذلك نفاقا، نفاق. فلا بد تذكر للسلطان الحق، وهذا خير من أن تفعل مثل أصحاب الثورات، تجمع الناس في الأنترنت بالاعتصامات والمظاهرات التي ما أغنت عنا شيء الآن. ما هي إيش فعلت؟ شوف الناس الذين، انظر للناس الذين دعوا للثورات والمظاهرات وكبلوا المسلمين خسائر في أرواحهم، أين هم؟ يذهبوا إلى تركيا يتمتعون بأفخم السيارات، ما نسمع لهم صوت الآن ولا حس، وينهم؟ نعم، بعد أن ورطوا المسلمين هذه الورطات العظيمة في أعراضهم وفي دنياهم وأخراهم، وأخفقوا في الفتوى وتأفتوا بغير علم، ولم يكونوا من الأفتاء أصلا، ولم يزكيهم العلماء الراسخين في العلم، بل كانوا معروفون على مستوى عاب وقصاص ومضحكين ومهرجين، ثم بعد ذلك يفتون في الدماء. وقد بيّن النبي أن امرأة أفتت حبست هرة حتى ماتت أنها دخلت النار. فكيف من أفتى فتوى تسبب بها في القنوات الفضائية بموت كثير من إخواننا في سوريا قتلا بيد أعداء الله من حزب البعث أو غيرهم من الإيرانيين أو الفرافضة؟ ويله من الله أفتى بغير علم. فعلى المسلم أن يتقي الله وينصح لنفسه، وإن كان صاحب قوة وعلم يدخل على سلطان بلده وينصحه سرا أو يرسل له برقية، ولا يهيج الناس الخروج عليه بالذكر مثالبه وسراعية الكراهية في قلوبهم، فإن هذا ليس منهج السلف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميت الجاهلية. ما قال يموت شهيد، مات ميت الجاهلية. نسأل الله العافية، لأن الجاهلية ما كان يحب أن يكون عليهم سلطان، فكانوا كل واحد كان كل واحد يحب أن يكون سلطان نفسه. فالنبي قال: من مات ولا يجلس في عنقه بيعة، يعني مات ميتة جاهلية، يعني على طريقة أهل الجاهلية في الإثم، نسأل الله العافية. قال مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة، المبتوتة هي اللي طلقت ثلاث، والمرأة إذا طلقت ثلاث هل لها نفقة؟ كلا. هل لها سكنة؟ ما الدليل؟ لأن المسألة فيها خلاف، منهم من قال ليس لها نفقة ولا سكنة، نعم كالحنابلة، ومنهم من قال لها سكنة لكن لا نفقة لها، نعم، ومنهم من قال لها سكنة ونفقة. طيب، الصحيح قول من؟ الحنابلة: لا سكنة ولا نفقة. ما الدليل؟ حديث فاطمة بن قيس أن أبا عمرو بن حفص، نعم، طلقها البتة، فوكيله أعطاها طعاما فسخطته، فسألت النبي فقال صدق، وقال مالك علينا شيء. سألت النبي قال صدق، ليس لك نفقة ولا سكنة. عمر بن الخطاب أخذ بعم قوله تعالى: لا تخرجون من بيوتهن، نعم، والآية نعم، فقال: لا نترك قول الله لقول امرأة. وابن الأسود كان قد تحدث الشعب بهذا الحديث، حديث فاطمة، وحصبه بالحجارة، قال: كيف تأخذ بهذا الحديث لا نفقة ولا سكنة المرأة المطلقة ثلاث؟ وعمر كان يقول: لا ندع كلام الله لكلام امرأة. فكل ذلك لا يمنع من العمل بالسنة، بل واجب عمل بها، فلا نفقة لها ولا سكنة كما ذكرت فاطمة بن قيس عن النبي، ولا كلام أحد عن النبي ولو كان عمر بن الخطاب. فإن ابن عمر كان يقال له: أن تأمر بالمتعة وأبوك ينهى عنها؟ قال: هبوا أن أبي نهى عن المتعة وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أفأمر أبي تتبعون ولا أمر الرسول؟ هذا الولد يقول عن أبي عمر، نعم. وهكذا نقول في هذه المسألة: عمر كان يقول المبتوتة لها سكنة مطلقة ثلاث، طيب الرسول كان يقول لا سكنة لها ولا إيش ولا نفقة، أفأمر عمر نتبع ولا أمر الرسول؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدري لعل الله يحدث ذلك أمره، ويمر يحدثه بعد أن طلقت المرأة ثلاث. ثم إن لو جعلنا لها سكنة هناك خطر من أي جهة، أصبحت المرأة حرام عليه، فلو دبت الشهوة وخرج العيال كلهم ودخل طريق ما طريق إلى آخره، ودخل ثم راودته نفسه، خلينا بنت الناس نصطلح ويراودها، وإذا به يجامعها ويقال طلق ثلاث، هذا زنا، طلق ثلاث لا تحله، تنكح زوجا غيره إذا كان لها سكنة وسكنت في نفس المنزل، نعم هذا خطر عليها وعليه أيضا هو. فقال هنا ابن شهاب: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة. طيب، هل كلام الزهري راجح فإنها لا تخرج من بيتها حتى تحل؟ مرجوح. الرسول وهو أخذ لعله بقول عمر والآية العامة: لا تخرجون من بيوتن ولا يخرجن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فهذه الآية وهذه الآية لا، قيدها كلام النبي لفاطمة، قال ليس لك سكنة ولا نفقة، هذا في غير المبتوتة، في الرجعية الرجعية لا نفقة ولا جبنة، لكن المبتوتة اختلفوا فيها العلماء، والصحيح أنها لا شكن لها ولا نفقة. وأما قوله ليست لها نفقة لن تكون حاملا، نعم تفريق بين السكن والنفقة فيه نظر، بل أقول لا شكن أيضا لها ولا نفقة. أما إلا أن تكون حاملا فينفق عليها، نعم إذا طلقها ثلاث وبقيت حبلة وطلعت من بيت أهلها وهي حبلة وهو نعم فينفق عليها. الدليل إيش الآية؟ إيش الآية؟ فأنفقوا عليهن حتى إن كنا إيش؟ ولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالمرأة إذا طلقت ثلاث وخرجت وهي حبلة لبيت أهلها تنفق عليها حتى تضع حملها. نعم خرجت من بيتك وقد طلقتها الثلاث وعندها ولد تلزمك نفقة هذا الولد، وهي أحق بالولد منك أو من هذا الرجل ما دام أنها لم تتزوج. قال النبي أنت أحق به ما لم تنكح، فإذا نكحت غير زوجها الأول فلا إيش أي نعم فلا تكون أحق به. طيب الأثر الذي بعده ننتقل الآن إلى الباب الآخر الذي ذكرناه. وهو باب
قال مالك
نعم
باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها. قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد.
لا اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي العبد يطلق الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد ذلك بعد أن طلقها، هل تنتقل عدتها إلى عدة حرة؟ قال مالك الأمر عندنا أن عدتها تكون عدة الأمة. نعم عدة الأمة، وكم عدة الأمة؟ صلاة اثنين ايش؟ حيضتان. اي نعم حيضتان عدة الأمة. طيب في القرآن فيما عدة الأمة حيضتين؟ اي نعم القرآن جعلت من المشترك اللفظي. اي نعم فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها، كانت لها عليها رجعة أو لم تكن عليها رجعة. هذا قول. أما الشافعي قال لو اعتقت الأمة قبل انقضاء عدتها أكملت عدة الحرة إذا كان الطلاق رجعيا، لأن العتق وقع وهي في مع الأزواج نعم ويتوارثان في عدتها. نعم وقال أبو حنيفة إذا طلق امرأته وهي أمة طلاقا رجعيا ثم اعتقت العدة انتقلت عدتها إلى عدة حرة، وإن كانت طلاقا دائنا لم ينتقل. طيب الصحيح والله أعلم يقول ابن عبد البر الصواب في هذه المسألة تفصيل أن تنتقل عدتها في الرجع دون البائن نعم ودون الوفاة. طيب أما بت طلقا فحينئذ تنتقل بت طلاقها البتة دون الرجع هذه تنتقل عدتها، والوفاة تنتقل عدتها عدة حرة، أما الرجعي فلا تزال زوجة فتبقى نعم فتبقى على عدتها يعني حيضتان، نعم تبقى على عدتها حيضتان. طيب الحديث بعده
قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة.
نعم اللي بعد الجامع باب.
قال: باب جامع عدة الطلاق.
نعم.
عن يحيى بن سعيد
وهو ثقة ثبت.
عن يزيد بن عبد الله بن قصيت الليثي
وهو ثقة.
عن سعيد بن المسيب
أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار رحمه الله، وهو صهر أبي هريرة، تزوج بنت أبي هريرة فهنيئا له، فكم علم حمل عن أبي هريرة، فنستفيد من كون سعيد المسيب أعلم أهل زمانه فائدة عظيمة ملازمة أهل العلم، فكان له طريق على أبي هريرة، زوج بنت أبي هريرة، وأبو هريرة أروى الصحابة ليس فيه يدخل عليه على الغداء يوصل بنته زوجته عند أهلها، فيهم أبو هريرة أبو البنت أو أبو زوجته، فيدخل يتغدى ويدخل مع أولاده صباح مساء يستطيع، فكم نال من أبي هريرة من علم، فكان العلماء يقولون أعلم أهل زمانه أبو سعيد. وهذه الإشارة تقودك إلى ملازمة الحلقات، أتقول أنا أحضر حلقة حلقتين في الأسبوع وأترك، احضر كل الحلقات إن استطعت، وما غبت عنه لحس مدري عمر صار له عمل عارض في الحقل كان يسمع ما فاته. نعم استفد هذا من سيرة سعيد المسيب. فقال سعيد قال عمر، هذا يعدوه بعض العلماء منقطع، يقولون أبو سعيد سعيد بن سعيد لم يلق عمر، الصحيح كما ذهب إليه الإمام أحمد أو قره ابن القيم أنه سمع من عمر أنه لقي عمر سعيد بن سعيد، فالحديث إن شاء الله والحمد لله متصل الإسناد بهذا، وقد خرجه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم، لكن سبحان الله لم يخرجه البخاري ولا مسلم، وهذا يدل على فضل الموطأ، نقل لنا آثار الصحابة، كيف نفهم النصوص ونقيدها أحيانا نعم بعد الأدلة من كتاب السنة مثل آثار الصحابة. نعم فهذا الأثر يعالج مسألة تشكل، وهي مرأة طلقت وخاصة إذا كانت تريد أن تقضي حياتها أو تبتعد عن زوجها بالطلاق، والمرأة إذا طلقت كم عدتها؟ ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض. هذه المرأة حاضت حيضتان، تنتظر شهر شهرين ثلاث، الحيضة الثالثة تأخرت، فأي شيء تصنع ولم تأتها الحيضة الثالثة وارتابت وارتفعت أو ارتفعت حيضتها نعم فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فلم تحض بعد ذلك، فأي شيء تصنع؟ اختلف العلماء هنا رحمة الله عليهم، وأصح الأقوال قول من أخذ بعمر بقول عمر هذا كمالك، وهو أن إذا ارتفعت حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، ثم فإن بان بها حمل فذلك بعد تسعة أشهر تنظر بان بها حمل ولا لا، وإلا اعتدت بعد تسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم تحل الأزواج. فانظر الحل في أثر الصحابة سبحان الله، لولا هذا الأثر لا بقي الاستنباط الذي هو عرضة للصواب والخطأ، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة في المرأة ترتفع حيضتها، فقال مالك بما ذهب إليه عمر نعم، و قال الليث بن سعد وابو حنيفة والشافعي في ترتيب حضرتهم وكذين ذلك أن عدتها الحيض أبدا حتى تدخل في السن التي لا تحيض في مثلها. ليش؟ لأن القرآن عموما قال عدتها 3 حيض ولم يفرق، فقالوا تنتظر الثانية هذه الثالثة تنتظرها ولو 10 سنين، لأن هذا ظاهر القرآن، هم معهم حق، هي ما عندهم الأثر، لكن ما دام أن هناك أثر ينبغي أن يخذوا به. وبهذا ينتهي درس اليوم. قال أحمد إذا ارتفع حيضة مطلقة وقد حاضت حيضة أو حيضتين اعتدت سنة بعد انقضاء الحيض، يعني 9 أشهر وفوق 3 أشهر. نعم، وحينئذ انتهى درسنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نلقاكم بعد صلاة الفجر في شرح مسند الإمام أحمد وكذلك في التفسير تفسير ابن كثير.